انتهينا في الإجماع، لعل الإخوة تذكر، فالإخوة طلع من رمضان والعيد في غاية الوخم والكسل الحمد لله. فكنا ذكرنا الإجماع، والمقصود بالإجماع البعض يرى أن المقصود بالإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليك، لكن الإجماع ممكن أن يحدث بعد الصحابة، لكن هل حدث؟ لا، لم يحدث الإجماع، حصل أيام الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هل حدث بعدهم؟ لا. هل ممكن يحدث؟ نعم، هذا هو القاعدة، الإجماع حدث أيام الصحابة رضوان الله عليهم. هل يمكن يحدث بعد الصحابة؟ نعم، ممكن أن يحدث، وهو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي لحادثة، يعني حادثة تقع، شيء يقع ويحتاج إلى كلام العلماء فيه، فإذا العلماء تكلموا واتفقوا جميعا يسمى هذا إجماع. وضربت لك مثال أن الآن على الساحة مطروح مسألة نقل الأعضاء، نقل الأعضاء البشرية، التبرع بإنسان يتبرع بشيء بعد ما يموت، يتبرع بقرنية، تبرع برئة، تبرع بشيء، فهل هذا الأمر يجوز أو لا يجوز؟ لو العلماء اجتمعوا واتفقوا على هذا ولم يخالف فيهم أحد يكون هذا اسمه إجماع. لكن هل حدث إجماع بعد الصحابة؟ لا، ما حدث أبدا إجماع بعد الصحابة. ولذا الإمام أحمد رحمه الله ينكر الإجماع بعد الصحابة، وهو محق، ولا ينكر الإجماع خطأ، لأن إن كان الإجماع ده مش ممكن، إن كان الإجماع ده قول المعتزلة والعياذ بالله، لكن أحمد رحمه الله ينكر حدوث الإجماع بعد الصحابة ولا ينكر الإجماع نفسه. وذكرنا يعني أمثلة لهم، الصحابة رضي الله عليهم اجتمعوا على أشياء، منها اجتمعوا على جمع المصحف، ومنها اجتمعوا على كتابة المصحف مش كده، ومنها اجتمعوا على توريث الجدة السدس، ده أمر لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عليهم اجتمعوا على بطلان زواج المرأة أثناء العدة، لو امرأة في عدتها تزوجت يبقى زواجها باطل، هذا لا يمكن استنباطه من الكتاب والسنة، هم قالوا أنها زواجها باطل وخلاص، لأن هي الآن طلقت أو زوجها ميت، زوجها ميت وهي محتدة عليه أو معتدة عليه 14 و10، ففي الفترة دي جالها واحدة تزوجته، هل هذا الزواج صحيح؟ لا، باطل بإجماع الصحابة، وليس باطلا بنص القرآن ولا بنص السنة، وإنما باطل بإجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الأذان لما زاد عثمان أذان الجمعة الأولاني الصحابة أيضا وافقوه، قتال مانع الزكاة الصحابة اتفقوا عليه، وإن كان طبعا هناك فيه نص الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هل هذا موجود في القرآن؟ لا، ربنا جل قال وأن تجمعوا بين الأختين، فما فيش نص في القرآن يحرم الواحد يتجوز الواحدة وعمه أو الواحدة وخالتها، لكن الصحابة لما اتفقوا خلاص. إذا في اتفاقات نقلت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، هذه الاتفاقات الإجماعات اللي حدثت من الصحابة تلزمنا. طيب من رفضها يبقى ممن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، هم الصحابة رضوان الله عليه. والله جل يقول ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاللي اتفق عليه الصحابة لا يجوز لنا أن نخالفه أبدا، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. وحكم الإجماع كأنه القرآن بالضبط على طول القرآن والسنة، هذا الأمر استفضنا فيه، مع أن شايف أن الإخوة كأنهم يسمعونه لأول مرة، مركزين الله أكبر. بل قال البعض إن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة، جزاك الله خير، إذا اختلفوا في مسألة على قولين يحرم إحداث قول ثالث، إذا اختلفوا في مسألة على قولين، الصحابة بعضهم قال قولا والبعض الآخر قال قولا آخر، قال طيب طالما قولان لو إحنا أحدثنا قول ثالث هذا خطأ، لأن الصحابة معناها اتفقوا على أن المسألة ليس فيها إلا قولان، فكونك أنت تجيب قول ثالث يبقى أنت خالفت الصحابة رضوان الله عليهم. فاختلف المجتهدون في مسألة، إذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين يحرم إحداث قول ثالث. طيب، الصحابة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، اختلف. قال بعضهم عدة الحامل وضع الحمل إن شاء الله تضع ثاني يوم، وقال بعضهم ما هو أبعد الأجلين، ما أربعة أشهر وعشرة دين. أصل أربعة أشهر وعشرة دين ما حدش يقول بها بس، لأن واحدة حامل وأربعة أشهر وعشرة وعد أربعة أشهر وعشرة وهي لسه فضلت ثلاثة أربعة شهور تتجوز إزاي؟ ينفعش. وإنما قالوا قولان، وضع الحمل أو أبعد الأجلين، بس هم دول قولان، وضع الحمل أو أبعد الأجلين. وضع الحمل معروف مفهوم، أبعد الأجلين يعني نشوف يا ترى هي حتوضع قبل 14 و10 ولا حتوضع بعدهم. إن كانت يبقى اللي بعيد هو اللي ناخد بيه، ما تجيش تولد بكره واجوزها، ما ينفعش، لانه لها لسه بقالك لسه 14 و10. ان عدى 14 و10 لسه انت ما ولدتيش. يبقى هم قولان، قول وضع الحمل ان شاء الله يا رب بعد لحظه، وقول الثاني ابعد الاجل. الراجح وضع الحمل، الراجح وضع الحمل لوجود النص فيه، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هتقولي طب ما في وجود نص، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. نقول لك طيب، عندنا نص في البخاري بتاع سبيعة الأسلمية إنها لما وضعت بعد أسبوع من وفاة زوجها، فلما وضعت بعد أسبوع تزينت، فأخوها طبعا رفض. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم إن من حقها أنها تتزوج. طالما قضى النبي صلى الله عليه وسلم خلص الواحد. الشيء الثاني ان الصحابة كده اختلفوا على كم قول، ينفع تقول انت قول ثالث المسألة؟ لا، ما ينفعش تقول قول ثالث المسألة ابدا. طيب، والاجماع حجة على العصور التالية كلها، يعني اذا حصل الصحابة اجتمعوا على شيء يبقى ده حجة على اللي يجي بعدهم واللي بعد بعد بعدهم واللي بعد 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 بعدهم. والإجماع نوعين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إجماع صريح يعني واحد عالم يصرح بشيء والكل يصرح بالموافقة، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال نريد أن نجمع القرآن، عمر خلفه راح موافق، ها تعالى زيد بن ثابت أنت أكثر واحد نريد نجمع القرآن، ازاي تعملوا حاجة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال به حتى انشرح صدره لذلك، فلما انشرح صدره لذلك وافق كل الصحابة. يبقى ده اجماع ايه، صريح ولا سكوتي؟ هل الاجماع الصريح يعني الاجماع النطقي؟ جاوبوا. يعني الاجماع القولي؟ نعم. فالإجماع القولي اللي هو الصريح اللي هو النطقي يقولوا، يقولون كذا، قال عثمان نرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء، رضي الله عن عثمان، نرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء في السوق، ليأتي الناس ليستعد الناس ثم يأتون إلى المسجد، فيؤذن المؤذن حين يرتفع الإمام على المنبر. فلما قال عثمان ذلك الصحابة لم يقولوا له كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أحسنت، وقال بعضهم نفعل. إذن هذا إجماع إيه، صريح ولا سكوت؟ صريح، صريح، إجماع صريح. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الصحابة كلهم سكتوا، يبقى هذا إيه، إجماع إيه، سكوتي، إجماع سكوتي. هل يجوز مخالفته؟ لا، لأن قلنا أن من خالف الإجماع فهو ممن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. طيب، يبقى إذن أنت تستطيع أن تقول أن الإجماع نوعان، إجماع صريح وإجماع سكوتي، إجماع صريح وإجماع سكوتي. طب هل يمكن أن يحدث إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، لأن شرط أول شرط في الإجماع أن يكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو إن العلماء، العلماء اللي هم العلماء المجتهدون الثقات كلهم موجودون، ثم اتفقوا على قول وخالف فيهم واحد، هل هذا يسمى إجماع؟ لا، لأن الإجماع أن الكل يوافق. طب يسمى إيه؟ جمهور العلماء، اتفق عامة العلماء على كذا، ولا يقال أجمع. حلو المشي. طيب لو إن صحابي قال قولا فوافقه الجميع تصريحا يكون هذا إجماع صريح. لو إن صحابي قال قولا وسكت الباقون يكون هذا إجماع سكوتي، أو فعل فعله، أو فعل فعله يكون هذا إجماع سكوتي. مثلا أخذ الجزية من المجوس، القرآن نص على إن الجزية من أهل الكتاب، مش كده؟ وأمرنا بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فنص أهل الكتاب. أهل الكتاب عند عامة أهل العلم هم اليهود والنصارى. هل المجوس من أهل الكتاب؟ لا، بدليل أنك تستطيع أن تتزوج المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية، لكن لا يمكن تتجوز المجوسية. ينفع تتجوز واحدة صينية الآن؟ ما ينفعش، إلا إذا كانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية. لكن الصينية بتعبد القرد، أو شيوعية خالص ملاش أي علاقة بالدين، أو بتعبد بوذا، وده الغالب في الصين عبادة بوذا. بوذا يعني القدم، الرجل، رجل الإنسان على شكل حجر، ويعبدونها في الصين. هل أتجوز أنا واحدة بتعبد بوذا؟ لا. إذن هذه ليست من أهل الكتاب. هل نأخذ الجزية منهم؟ نعم. طب القرآن لم يقل ذلك، لكن عمر رضي الله عنه استفتى الصحابة في البخاري، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فاتفق الصحابة على أخذ الجزية من المجوس. تقول لي طب وده إجماع؟ ده في نص. نقول لك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما فعله الصحابة رضي الله عليهم. يبقى هنا الإجماع على الفعل، إجماع على 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 تناول الزكاة، قصدي استغفر الله، تناول الجزية من المجوس. فالقول إن، لو إن مجموعة من العلماء اتفقوا على قول وخالف واحد أو اثنان أو أكثر، يبقى هذا ليس إجماع، ولكن يكون قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. طب اتفاق الأئمة الأربعة يعد إجماعا؟ لا، لأن الأئمة الأربعة أولا لم يتعاصروا. يعني أبو حنيفة رحمه الله لغاية ما مات، وبعد ما مات بسنين لم يكن أحمد قد ولد، لغاية ما مات وبعد ما مات بسنين بحوالي 15 سنة كل ده أحمد لسه لم يولد. يبقى إذن فين اتفاق الأئمة الأربعة؟ ليس هم ممكن يكونوا اتفقوا في مسألة، يعني هم اتفقوا على إن اللي يقول لمراته أنت طالق ثلاثا يبقى ثلاث، لكن اتفقوا ليسوا في عصر واحد، وبالتالي ليست المسألة إجماع. وهذه المسألة لما ابن تيمية رأى فيها أن ليس فيها إجماعا، أن ليس فيها إجماعا، ماذا فعل؟ اشتهى وخالف. فلو عالم واحد قال لا، يبقى إذن ليس بإجماع. طيب بعض الناس كانوا بيردوا علينا يقولون: أنتم لماذا تخالفون في صلاة تهجد جماعة في العشر الأواخر من رمضان؟ ابن باز رضي الله عنه ورحمه الله، وابن عثيمين والفوزان، وابن قبلهم ابن تيمية، وافقوا على هذا، فهذا إجماع. أنتم خلفوا إجماع الأمة، هل الأمة تجتمع على ضلالة؟ نقول القول بتاعكم غلط، خطأ، لأن ابن باز وابن عثيمين خالفهم الألباني، فازاي تقولوا إجماع؟ يبقى ده كاذب منكم، دي معصية، يعني كفاية عليكم معصية بدعة التهجد، كمان بتضموا إلى البدعة حاجة من اثنين: يا إما الكذب، يا إما الجهل، يا إما التكلم في الدين بلا علم، والتكلم في الدين بلا علم من الكبائر. نشوف مثلا اتصل بين سيد العطاني ولا غيره لك الأمة تجتمع على ضلالة. إما هو جاهل وإما إيه بيكذب على أهل العلم. ابن باز أقر نعم شيخ الأمة شيخ الأمة، لكن ليس وحده شيخ الأمة، مش كده؟ ليس وحده، شيوخ الأمة، في شيوخ للأمة، ابن باز وابن عثيمين والألباني وابن الرزاق عفيفي، دول شيوخ الأمة، هو نفسه وحده شيخ الأمة الأوحد؟ لا لا. نعم بسرعه كلام تاني. مين هم اللي زالوا؟ المشايخ، ابن باز مثلا وابن عثيمين في موضوع التهجد، ما بيسندوا الى اجتهاد ابن تيميه بناء على حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه امر بصلاه 20 ركعه، وهذا الحديث غير صحيح. فالبضاعه الجوهرجي هو الالباني، هو ده اللي هو ده هو ده الخبير، قال ان الحديث ضعيف، ومش انا اللي بقول لوحدي، ده فلان وفلان وفلان وجاب لهم سند الحديث ضعيف. اذا سقط القول بسقوط صحه الحديث. إذا بنيت كلامك على حديث ثم ثبت ضعف الحديث يبقى كلامك سقط على طول. فسقط كلام ابن تيمية بسقوط إيه؟ صحة الحديث. هم فهموا إن إحنا كده بنهاجم ابن تيمية، يبقى هم مش فاهمين. إما إنهم يقولون هذا كذبا علينا وادعاء علينا وده ذنب لهم إلى جانب الذنوب الأخرى، وإما إنهم لا يعلمون. لأن إحنا لما بنيجي نخالف ابن تيمية خالفنا لسقوط استدلاله. لسقوط يبقى كده نصرناه ولم نخذله. هم اللي بيخذلوه كده. طيب احمد بن حنبل رحمه الله ماذا يقول؟ لان خدوا بالكم انتوا طلاب علم هتسمع ناس تقول احمد لا يرى الاجماع. لازم يكون الكلام مقيد، لازم يكون الكلام مقيد. احمد لا يرى الاجماع يعني يرفض اجماع الصحابه؟ مستحيل، الكلام يبقى معتزله، وهو احمد عدو المعتزله وضد المعتزله، والمعتزله هم تالقوا في عصر احمد فتالق عليهم. فقال نص كلام احمد انا مديته لكم، انا مديت لكم نص كلام احمد بس انتم لا تذكرون، طالعين من الاعتكاف والعيد. طب املي كلام احمد مره اخرى ان شئتم تكتبونه وان شئتم تسمعونه. قال احمد رحمه الله: الاجماع الذي هو حجه انما هو الاجماع في عهد الصحابه. خلاص مش محتاج اعيدها، حد يقولها؟ إنما هو الإجماع الذي في عهد الصحابة. فاهم محمد؟ يقول أحمد: الإجماع الذي هو حجة إنما هو الإجماع في عهد الصحابة. يعني يقول الإجماع بعد الصحابة ليس إيه؟ ليس بحجة لأنه لم يحدث. قال: وأما بعد الصحابة فقد تفرق التابعون في الآفاق. تفرق التابعون في الآفاق في البلاد، فلم يعد بالإمكان استطلاع آرائهم جميعا. صح إنك واحد تابع يقول كلمة وإنت تشوف كل التابعين اللي في الدنيا استطلع رأيهم، فعلا صعب، لأن التابعون التابعين بمئات الآلاف. كل صحابي راح بلد أتباعه كثيرون جدا، الصحابة نفسهم 100,000، الصحابة أنفسهم 100,000. بس خد بالك برضو أنت كطالب علم كيف تقسم الصحابة؟ لا أنا ما بقولش من هو الصحابي، الصحابي لازم كل لازم أي مسلم، مش أي طالب علم، أي مسلم عارف يعني صحابي. أي مسلم يعني صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مات على الإيمان، يعني هو نفسه لما كان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، ولما مات مات على الإيمان. ده أنا بقولكش من هو الصحابي. أنت هل تقسم الصحابة درجات؟ يعني تقسمهم في الفضل مثلا تقول العشرة أفضل وماشي، ما فيش بأس، ما فيش بأس، لا بأس. وهناك تقسيم آخر، الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، والذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، هذا برضو لا بأس، هذا كله تقسيم فضل. لكن هناك تقسيم علم، هناك تقسيم علم. فتقول ان في فرق بين الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر عنه الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتاء والتعليم للمسلمين، وبين الصحابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولا داوم ولا لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا درس ولا صرح بمذهب. يعني أنت تقرأ كده جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمشي، طب عرفت مين هو العربي ده؟ لا، إذا أنت حتى لا تعرفه، وهذا لا يمكن يكون له آراء اجتهادية ولا علوم درسها ولا ولا، فطبعا لا يمكن يبقى له تلاميذ، مش فين تلاميذ عشان يبقى له تلميذ. فالتابعي يقول حدثنا فلان أو أخبرنا الصحابي فلاني، فجهالة الصحابي لا تضر، ولكن هيبقى شيء فقط، مش هيبقى الصحابي اشتهر بالآراء واشتهر بالإفتاء واشتهر بالتعليم. فلازم تقسم الصحابة درجتين كما سيأتي في الكلام في قول الصحابة، الكلام في سأكلمكم فيه في قول الصحابة. طيب الصحابة إذن فيهم علماء وفيهم من ليس بعلماء، احنا بنتكلمش بالخيرية، كله على كلهم، كلهم هنا على رأس نفوه، كلهم أفاضل وأخيار كل شيء، لكن نقول كلهم في درجة عن العلم؟ لا، مش ممكن، مستحيل، معاد. فلابد أن نعتد في العلوم الشرعية بمن نقل عنه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وإفتاءاته، هذا يختلف. يعني فرغم ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابو هريرة، دول الأمة كلها عمالة تأكل على موائدهم، يعني كل واحد من دول عامل مائدة، مائدة الرحمن منصوبة ومليانة على طول تخلص خالص. لكن الصحابي اللي دخل بالة في المسجد فين مائدته؟ فين بيت عمياته؟ هل هو نفسه حتى حديثه نفسه هو اللي رواه؟ لا، مش هو اللي رواه. إذن احنا بننقص منه كده؟ لا والله، لا والله أبدا، في الجنة إن شاء الله، في الجنة نعم. إنما هنتكلم على العلم، أنا مدور على العلم الشرعي. فأنت لما كنت بتدور على حاجة ما بتدورش على غيرها، مثلا أنت عاوز خبز ما بتروحش بقى للجزار، بتدور على الخباز وهكذا. فإذا الصحابة اللي حيفتوا ويجمعوا دول الصحابة اللي هم العلم. التابعون الصحابة دول 100,000، لو أنت قلت فيهم مثلا 20,000 من كبار العلماء، 20,000 دول حيطلع لك 1 أو 2 مليون تابعي. فأحمد محمد طب أنا بقى إزاي يقال قول وتجمع عليه 2 مليون تابعين؟ هذا مستحيل، لأنهم تفرقوا في الآفاق. عرفت؟ وكلامه، كلامه جيد جدا، كلامه جيد جدا. قال وأما بعض الصحابة فقد تفرق التابعون في الآفاق، فلم يعد بالإمكان استطلاع آرائهم جميعا حتى نحكم بأنهم اتفقوا وأجمعوا أو أنهم لم يتفقوا. فهمت كلام أحمد بن حنبل؟ طيب كلامه أنت ترى فيه يعني نقد ولا شيء؟ طيب قال البعض وخالفه ابن حزم، قال ابن حزم الاتفاق في أي عصر يكون حجة، سواء في عصر الصحابة أو في عهد التابعين، هذا الكلام لا يخالف، لأن ابن حزم يقول لو حصل إجماع يبقى حجة. طب أحمد بيقول، أحمد مش مخالف كده، بس بيقول ما مش هيحصل، ما حصلش، وهاتوا لي مثال فعلا ما حصلش، فعلا ما حصلش. غاية ما نقلوه انهم قالوا ان التابعين اتفقوا بعد حادثة دير الجماجم، بعد موقعة دير الجماجم، على انه يحرم الخروج على ائمة الظلم والجور. نقول في نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فما مش محتاج إلى ثم من هم الذين أجمعوا على ذلك؟ الأجمعوا هم أهل العراق وغير، بس الباقون لم يبلغهم ولم يصلنا منهم كلام. ثم إذا كان التابعون اتفقوا على هذا، هل صرح بذلك سيدنا الزبير رحمه الله؟ قتل نعم، لكن قبل أن يقتل هل صرح؟ وقد ظل فارا 10 سنين بعد خروجه على الحجاج، لم يصرح. إذن كلام أحمد في الحقيقة كلام علي ضياء وفيه نور. طيب يبقى لما واحد يقول لك أحمد لا يرى الإجماع تقول له إيه؟ لكن هل هذا القول صحيح أصلا ولا حرام؟ تجني على أحمد هذا القول، تجني، هو ما أنكر الإجماع، ولكن حصل الإجماع فيه الصحابة، احنا موافقون لأحمد ولابن حزم. نقول نعم لم يحدث إجماع بعد الصحابة، لكن لا مانع، فإن حدث لزم الأمة، خصوصا الآن بعد النهاردة حتى لو كان العلماء بالملايين، لكن بعد وسائل الاتصال والثورة الإلكترونية أمكن العلماء كلهم يتصلوا ببعض الآن، وما في بقى شيء، علماء الحجاز وعلماء هنا وعلماء هنا وعلماء كلهم الآن ممكن يتجمعوا في شبكة واحدة في مؤتمر واحد ويتفقوا على تباعد البلدان وكل ما في بأس. يبقى احنا الإجماع ده الكلام ده كله قديم وتكرر أكثر من مرة، ودي إعادة، وفي الإعادة إفادة. يتفرع على موضوع الإجماع أقرب شيء له استحلال المحرم بالإجماع. نعم، لو قال هذا وعلم به القول كفر على طول. لو واحد قال، لو واحدة قال يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها، القول هذا كفر، نقول تعالى خش على الشروط المهمة على طول. الدليل على تكفير إجماع الصحابة رضي الله عليهم، أقول لك ما أعرفش، يقول طب أنا بعرفه، ما أنت الآن ما تعرفش كده، أنا أعذره الآخر بالجهل. لا لا، ما في حاجة اسمها كده، ما في شيء، لا يسأل الصحابة عن دليلهم في الإجماع خلاص، لأنه إذا اجتمعوا هنقول له خلي بالك أنت الآن تتبع غير سبيل المؤمنين، اتفق العلماء على تكفير. ما في حل، ملاش حل، مش حل خلاص. بس شوف بقى، لو جينا قلنا مبرد السواريك الخطوره، ودي طبعا دي مش يعني طلاب العلم شيء، وبيان الامور دي بتبقى يعني معروف ايه اللي وراها. تعالى هنقول واحد هيقول انا ارى ان يجوز ان تجمع البنت مع عمتي، فنقول له لا يجوز. يقول طيب هاتولي دليل من الكتاب والسنه، نقول له ما فيش. طب خلاص، نقول له بس إجماع، ما يلزمني الإجماع. لو قلنا طيب ما يلزمك الإجماع، إذن أنت ليس بكافر ولا عقوبة عليك، مش كده؟ هنقول كده ماشي. هيجي هيجي بعد كده يقول القرآن ده ما يلزمنيش، القرآن ده كتبوه، ده عثمان رضي الله عنه هو اللي كتبه، هم اجمعوا، وانا قلت احنا اتفقنا ان الاجماع ايه ما يلزمنيش، يبقى المصحف ده ما يلزمنيش، يبقى اذا انا هقول بقول الشيعة ان في نقص. هتقول الايه، يقول لك الايه دي ما برضو واحد اللي كتبها بالصحابة، انا بكذبش، لكن بقول ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، هذا هو الذكر بس فاضل حاجات تانية. ما قالش ربنا إن نحن نزلنا مصحف الحرمين، المصحف الإمام، وإن له لحافظون. شفت الخطورة بقى؟ ولذا خد بالك من الخبثاء، الخبيث بيدخل لك في مسألة فيها شبهة عشان يضرب لك مسألة محكمة. فطبعا العلماء أدرى بهذه المسالك، يقفوا له ويسدوا له السكة من هنا، لأن إذا دخل هنا على طول. يعني أنت لو ترى التكفيريين، وإحنا الحرب اللي بيننا وبين التكفيريين هو كل المسألة يريد بس يصل إلى أن المسألة تقبل الخلاف. إذا قلت له أن المسألة تقبل الخلاف والتحكيم الحكم بغير ما أنزل الله ينفع، ناس تقول أكبر ناس تقول أصغر، إذا أنت وافقت على دي خلاص، كله بقى بعد كده يجوز تكوين الجماعات ويجوز الخروج ويجوز قتل الرؤساء، وخلصت المسألة، ضاعت القضية. فهو بيدخل لك من حتة تقبل نفسه عشان يضرب لك حتة ثانية أخطر وأشد منه. فأنت لما تيجي تقول له طب خلاص يبقى جواز البنت وعمتها، أنت مش رافض، أنت رافض الإجماع، أنت راجل عاصي ولست كافرا في نظري، يقول لك وأنا ولا لست حتى بعاصي، لأن العبرة بالدليل الشرعي لا يلزمني. فإذا وافقته يطلع لك بعد كده أتريب خبي، هو لا متجوز البنت وعمتها، ولا عمتها هتوافق، ولا البنت هتوافق، ولا في واحد بيتجوز بنت وعمتها أبدا، إنما هو عاوزك الأول تسكت على هذه ولن يفعلها عشان يضرب لك في القرآن على طول على طول. ولذا ده سبب في قولنا الشيعة كفار حقيقة، أنه بينقضوا الإجماعات وبينقضوا نصوص وكل شيء. طيب يتفرع على مسألة الإجماع الدليل قول الصحابة، قول الصحابة حصل من بعض الصحابة إجماع؟ الصحابة حصل منهم إجماع؟ ما هو ده فين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ الآن الكلام في قول الصحابة. لا بد الأول تعريف الصحابي. وقلنا أن تعريف الصحابي هذا لا ينبغي أن يعرفه طالب العلم، بل يعرفه إيه؟ كل مسلم. لازم كل مسلم صغير كبير يعرف يعني إيه صحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي هو ماشي، بس فضل زيادة صغيرة، زيادة بسيطة جدا جدا. ولو مرة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة مؤمنا ومات على إيمانه. يبقى لو واحد قابل النبي صلى الله عليه وسلم في سكة مرة، السلام عليكم رسول الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلاص هذا صحابي. أو ما سلمش عليه ولا حاجة، هو شافه كده من بعيد، لأن أيام الحج في 100,000، فطبعا 100,000 أكيد ناس بعيدة جدا، فهو كده شاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابة. ما الأعمى هذا شافه، هذا يعتبر شاف، شاف يعني وجد معه، وجد معه على طول، ما حتى لو لم يسمعه، إذا وجد في زمنه يبقى ابن مكتوم غير صحابي، ده بالإجماع، ده من أفاضل بل من كبار الصحابة. عبد الله بن عمرو بن مكتوم من كبار الصحابة إجماعا. الرؤية اللي هي المعاصرة، رأيت الذي يكذب بالدين، رؤية، لكن برضو مع تقيدها بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حيبقى بعد يجي بعد يقول لك أنا الصحابي زي المفتي الآن. ما المفتي الآن على كلامه يعتبر صحاب، هو بيقول لك أنا بشوف النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشوارع وماشي وبيقابلني وبيقعد معايا، يبقى كده هو صحاب. هم لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي مؤمن يعني. ما احنا لو أصل مشكلة لو قلنا منافق، هيبقى المنافقين اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش منافقين نفاق أصغر، كانوا منافقين نفاق أكبر. فلو قلت المفتي منافق فأنت كفرت، كفرت المفتي، وإحنا من إحنا لا نكفر، لا نكفر إلا من كفر بدليل واضح. هل عندك المفتي كافر؟ طيب ما ينفعش تقول كده، ما ينفعش. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها ولو مر ها نعم ومات على ذلك. من لا يكفر ابن عربي فهو كافر. ما هو ما هو الآن كل الكلام عنده تأويلات، ما معنى الله المستعان. انت 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 لا تعرف الشروط والموانع. القول نفسه كفر، واحد يقول النصارى ليسوا بكفار، هنا هو قوله هذا كفر، لازم نسأله أنت بتقول هذا الكلام بناء على إيه؟ ممكن يكون بناء على تأويل فاسد، سمع الآية نص الآية وأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون ففهمها خطأ، ممكن ساعة ما قال الكلام ده كان سكرانا أو هو مجنون أو هو جهول هكذا. فلهذا لابد أن أنا لكن لازم أقول القول نفسه إيه؟ كفر. هم لما يقول ابن عربي ليس بكافر هذا القول كفر، لكن لازم اساله بقى ليس بكافر، يقول لك اصل انتوا مش فاهمين كلام، انتوا مش فاهمين كلام ابن عربي، انتوا كفرتوه، لان ابن عربي بيقول ربنا في كل مكان وفي كل شيء. فنقول له طيب هذا القول ليس بكفر، هو ما يقصدش كده، هو يقصد ان ربنا موجود بقدراته واحاطته. تقول ده بيقول ان ربنا هو الاكل والماكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، يقول نعم يعني قدرته في هذا، لانه لا اكل ولا شراب يوجد الا بالله، ولا يؤكل الا بالله، ولا يشرب الا بالله، والنكاح تشريع من الله، والناكح لا يمكن ينكح الا بقدره الله، والمنكوح لن، وهكذا. فيقعد ده اسمه ايه ده؟ اسمه التاويل الفاسد، وده من الموانع، الموانع التكفير، موانع التكفير. تكفير الشيعة؟ لا، ما عدم تكفير الشيعة مسألة خلافية، خلاص ما في بأس. مصر العلماء قالوا إن من سب صحابة أبو بكر الصديق فليس بكافر، لكن من سب عائشة كفر. وحتى من سب عائشة فيها تفصيل، من سب عائشة بالزنا كفر، من سبها بشيء آخر فسق ولم يكفر. يعني لو استغفر الله، ما ليش أمثلة بقى،
أن عندهم من سب أبو بكر هيسبه مثلا في اغتصاب الخلافة، من قال أن أبو بكر الصديق اغتصب الخلافة كفر، ما كفر، ولكن فسق فسوقا شديدا جدا. ومن سب أي صحابي فهو فاسق، لكن من سب زوجة من زوجات النبي بالزنا يبقى طبعا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالضيافة وهكذا. فلهم تفصيل، من سب الصحابة بالإجمال كفر. إحنا هل إحنا نكفر سيد قطب؟ طب نفسق سيد قطب؟ طبعا طبعا نفسقه، لكن هل هو كافر؟ لا، هو سب الصحابة لم سبهمش، لكن هل سب الصحابة بالإجمال؟ لا، هو سب عثمان رضي الله عنه، وسب معاوية وعمر بن العاص وأبو سفيان وهند بنت عتبة، دول خمسة دول أكيد سبوه، وسب بني أمية بالإجمال. لكن من لم من كفر سيد قطب يلام؟ لا، إحنا لا نكفره، لكن لا نلوم من كفره. ما في علماء بيكفروه، بل ابن باز صرح بأن قول واحد من أقوال سيد قطب كفر، ردة صريحة، لما قالوا له يقول على موسى عليه السلام إنه زعيم عصبي المزاج، قال هذه وحدها ردة صريحة. فيعني كفروا بقولة واحدة، ما بالك بقى لو عرف أو لو سمع بقية أقواله اللي هي أسوأ. ده دي أخف الأقوال، دي أخف الأقوال، يعني ابن باز كفروا بأخف حاجة، فما بالك بالباقي. وخلي بالك أنت إذا قلت في اتفاق على تكفير سيد قطب، هيوصلك هذا باتفاق على تكفير فلان وتكفير اللي بيتبعوه اللي بيدافعوا عنه. وفي كتير من المسلمين بيدافعوا عنه، كتير جدا من المسلمين. ابن جبرين كان بيدافع عن كفر ابن جبرين، في ناس من العلماء بيدافعوا عنه. وإذا الألباني قال أنتم تريدوني أكفر سيد قطب؟ لا، ما أكفر سيد قطب، لكن هو جهول. فالرجل قال أقوال كفرية، قال أقوال كفرية، لكن كل ده يسمى يدخل تحت إيه؟ عارضين، عارضين يعني مانعين من الموانع عند موجودة عند سيد قطب. مانعين، المانع الأول الجهل، والمانع الثاني تأويل الفاسد. تأويل الفاسد، تاني ما هيقول لك الآية، هذه الآية هم هيقول لك، انا هقول لك تأويل الشعب في النقطه دي بتاعت ان نحن نزلنا الذكر، اقول لكم لا تعرفون. الشعب يقولون قال الله ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، هذه ايه محكمه من سوره الحجر لا تقبل التكذيب، والذكر الذي انزله الله هو مصحف فاطم، فانتم الذين تكذبون. يعني هو بيكفرك بالايه اللي انت بتكفروا بيها، انت واخد بالك؟ يعني الشيعة يقول لك السنة كفار، والدليل على كفرهم ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، وانت تقول الشيعة كفار والدليل على كفرهم ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. عرفت؟ هو بيكفرك بالآية نفسها، بيقول ربنا نزل الذكر ويحفظه، وانتم غيرتم وحذفتم وشلتم آيات وشلتم صور كاملة من المصحف. انتم جيتم على سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله ذي المعارج، شلتم انتم بولاية علي، فانتم حرفتوا في القرآن، فانتم كفرة. وتخيل طبعا لما واحد منهم خطيب يقف في الناس يقول كده، الناس كلها بتهيج على السنة، فعلا بتهيج على السنة هياك شديد جدا. صحيح يعني، ولذا ياسر الخبيث المجرم اللي اتكلمنا عنه في الخطبة، هذا المجرم والله أخزاه سبحانه عز وجل، الخطبة كانت كلها على ياسر الخبيث، ربنا أخزاه سبحانه وتعالى، الآن بيبحثوا عنه في إنجلترا بإبرة، يريدونه، وفي الكويت مستنيينه، فربنا يشرده أكثر وأكثر. وإذا ينبغي كل مسلم يطول يقتله، قتله حلال وتقرب إلى الله عز وجل. طيب، فهو بيحتج عليك بنفس احتجاج عليه، فدي مسائل تريد علاج، مسائل تحتاج إلى معالجة. فإحنا حتى إذا كان الكفار نحن لا نظلم الكافرين، لأن الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ليس هذا موازنات، العدل حاجة والموازنات شيء ثاني. إيه الفرق بين العدل في المسألة دي والموازنات؟ الموازنات اللي هو المنهج الفاسد، أقول الشيعة بيدفعوا عن الإسلام، الشيعة بيحاربوا أمريكا، الشيعة بيشتموا أمريكا، الشيعة بيقولوا لا إله إلا الله، الشيعة بيحاربوا اليهود. ده اسمه كله موازنات، ذكرت أنت مزايا، هذا غلط. لكن كونك تعدل معهم وتقول ليسوا بكفار كفرا صريحا في الاحتجاج بكذا لأنهم يؤولون كذا، ده أمر آخر. وإذا احنا بنكفر الشيعة بالنوع ولا بالعين؟ احنا بالنوع، لكن في بعضهم يكفر عينا كحسن نصر الله وكالخميني والسيستاني، هذول كفار ايه؟ عينا، هو نفسه كافر، هو نفسه كافر. عموم الشيعة عندنا كفار كفر نوع، عند غالب العلماء ليسوا بكفار. فاحنا مع قول الامام مالك والامام النووي والامام البخاري وكثير من ائمه اهل العلم اللي بيكفروا عموم الشيعة، لكن تكفير نوع وليس تكفير عين. بالنسبه لمين؟ علي امين. مين فين علي امين ده؟ انا ما اعرفش علي امين، انا اعرف حسن نصر الله، ما اعرفوش. شوف حسب بقى وجوده، كان من علماء بكافر، فيش كلام، كان من علماء الشيعة، بمراجع الشيعة بكافر على طول، لانهم بيدرسوا الاقوال السنه بيدرسوا، لكن لهم مصالح وما بيبحثوا عنها. طيب احنا كل ده الكلام كان في الصحابي، من راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره وكان مؤمنا ومات على ايمان، لان من ارتد بعد ذلك فهو كافر وليس بصحابي. عند الأصوليين اللي هم بتوع أصول فقه عندهم تعريف ثاني للصحابة. لا مش الصوفية، الصوفي ما يلزمناش، الصوفية دايما كلامنا في أهل السنة، الصوفية ليس أهل السنة، الكلام على الأصوليين، الأصوليين يعني علماء أصول الفقه. يعني إيه الفرق بين كلام المحدثين وكلام العلماء وكلام الأصوليين؟ كلام الأصولي هيتكلم عن الصحابي من باب حجية قوله، مش من باب خيريته وفضله، خدوا بالكم. يعني اما تيجي تكلم واحد أصول فقه يقول لك لا الصحابي عندي هو من كذا، هيخالف اللي انت عارفه، بس هو ليس قصده ذلك، هو قصده الأصولي عندي يعني اللي اخد منه علم الأصول، علم الأصول. أما الآخر أنا بكلم بيقول صحابي وفي الجنة وكويس كل حاجة، بس أنا ده مش داخل معايا في مسألة التأصيل العلمي. لم تفهموا، بعضكم لم يفهم هذا الكلام. يعني عالم أصول الفقه يقول قول الصحابي المعتمد عندي اللي هو الصحابي اللي له مواصفات معينة، الآخر أنا هو صحابي، لكن لا يؤخذ منه علم أصول فقه. كما ذكرت لك واحد أعرابي بل في المسجد، فين العلم اللي أنت أخذته منه أو أخذه منه أهل الناس؟ لم يحدث. قال عند الأصوليين هو الصحابي الفقيه المجتهد، هو الصحابي الفقيه المجتهد. إذن سيصيرون قلة ولا كثرة؟ قلة، لكن قلة كافية، كل واحد فيهم أمة لوحده، كل واحد فيهم أمة لوحده. فالصحابي هو الفقيه المجتهد، يعني من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه. فهمت الكلام؟ هل هذا الكلام مخالف للكلام تعريف المحدثين؟ مخالف في الظاهر، انما موافق فعلا، يعني الاصوليين ما خرجوش ولا شيء، كلامهم صح. مره اخرى، من هو الصحابي؟ عبد المتكبر، من الصحابي في نظرك أنت؟ من الصحابي؟ عبد المتكبر. كلكم عبد المتكبر؟ طبعا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومات مسلم. طيب ودعم خلاص، ورأى مؤمن ومات مؤمن، لو تخلل في ذلك رد أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في صحابي اللي هو الأسود بن طلحة، طلحة الأسدي أو طريح الأسدي، هذا كان صحابيا لكن الآن لا يعد صحابيا. يعد تابعيا، لأنه هو أسلم وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد وادعى النبوة، ثم تاب الله عليه في عهد عمر رضي الله عنه فرجع إلى الإسلام وحسن إسلام، لكن لا نقول صحاب، خلاص فقد الصحبة، فقد الصحبة. إذن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على إيمانه. طيب هذا تعريف المحدثين، أما تعريف الأصوليين فمختلف. الأصوليون يقولون تاني، الصحابي هو من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه، يعني الصحابي هو الفقيه المجتهد عنده. ما حدث لو أيده صحابي حيث ينسب القول للصحابة، ولو لم يؤيد بمرسل مرسل، بس ما في ولا أي حديث مرسل ولا ضعيف قال وطلاح الأسد، ما في. طيب يبقى عند الأصوليين الصحابي هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه. كده انت كده الأصوليين زعلان منهم؟ لا كلام جميل، كلام جميل. يقول لك انا عايز اخد علوم، فانا ليس لي علاقة باعراب او صحابة فرادة، ليس لي علاقة بهم من جهة تلقي العلم، ولكن من جهة الاعتراف بالفضل والخيرية وتمني الخير، ما لي دعوة. انا الصحابة اللي دخل بل في المسجد صحابي، لكن عالم فين؟ مجتهد فين؟ فقيه فين؟ أنا لا أنتقصه، وإنما أقول هو صحابي، بس ما يلزمنا في علم أصول أو علم الفقه أو علم الحديث، ما يلزمنا. ماشي إيه؟ ما هو الأصول بيهتم هو عايز ياخد علوم، الذي أصل الفقه، والفقه نوعان، فقه أكبر فقه أصغر له التوحيد والفقه، وهو ده أصل الأصول وعلم العلوم. طيب يعني يا أصوليون الصحابي عندكم هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه؟ قالوا نعم. قلنا فما حكم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ قالوا لنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هذه الرؤية لا تكسبه علما وفقها، وإنما تكسبه فضلا عند الله عز وجل. أيضا هذا الكلام مقبول، ما في إشكال فيه. فالصحابي الفقيه هو من اشتهر بأن له اجتهادا وآراء فقهية معروفة، آراء الناس تتعلم، مدارس ابن مسعود، مدارس ابن عمر، مدارس ابن عباس، مدارس زيد بن ثابت، هكذا مدارس عظيمة. وعلى هذا الأصوليون لن يدخلوا معهم حمزة ابن عبد المطلب، مع ان حمزه بن عبد المطلب قد يكون افضل من ابن مسعود مثلا، لكن هو بيقول لك يا اخي الله يهديك، انا لا اكلمك في الفضل والخيريه، انا اكلمك في العلم والفقه. واضح يا شباب؟ عشان ما تختلطش الامور، لكي لا تختلط الامور. هو يقول لك انا اتكلم عن من له مدرسه واراء وعلوم وفقه واجتهادات. حمزه رضي الله عنه ليس له اراء ولا علوم ولا فقه ولا اجتهادات منقوله. مش معنى كده ان هو بيسبه، لا، بيقول ما عندناش حاجه وصلت لنا عنه. كده واضح يا شباب؟ يعني انت تثبت وجود رسل وانبياء غير ال 25 مذكورين في القران؟ طيب تعرفهم؟ تنكر فضلهم؟ تتعلم منهم؟ لا. تعلم منهم ايه؟ اتعلم منهم ايه؟ تعال يا شباب بدنا نشرح في اخر الاجماع، عندك في الورقات في اخر الاجماع ايه وقول الصحابي ليس بحجة على غيره على القول الجديد. عندك هذا الكلام في اين الورقات؟ قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. قول الجديد يعني قول الشافعي في الجديد. فاحنا بنشرح في معنى قول الصحابي، ويعني هذا السطر هذا ياخذ مننا وقت. تاني الصحابي مرة أخرى الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات على إيمانه ولو مر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان مؤمنا ومات على إيمانه. لكن عند الأصوليين تعريف الصحابي مختلف، لأنه هو بيتكلم من جهة قول الصحابي، فيقول الصحابي هو من هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه علما وفقها. فإن قلت له يعني أنت ترى أن حمزة ليس صحابي، يقول لك هل هناك أقوال في العلوم الشرعية لحمزة رضي الله عنه؟ في أقوال؟ هل هناك قول في الوضوء والصلاة لموسى بن عمير رضي الله عنه؟ هل هناك أقوال لبعض الصحابة الذين ماتوا في بدر وأحد في مسائل الصيام والزكاة والحج والمواريث والمصام؟ ما أصلا ما في، لأن أصلا هذه الأمور لم تكن قد شرعت بعد. طيب هل أنت ترى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من خديجة رضي الله عنها؟ لا، عائشة ليست أفضل، عائشة أعلى، عائشة أعلى، لكن أفضل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بالاتفاق رقم واحد، وأعلى أعلى امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة، هي دي سيدنا سيد العالمين. طيب خديجة رضي الله عنها أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عند الأصوليين استفاد إيه من خديجة؟ نهائي. هل لها قول في أي فرع من فروع حتى في الصلاة؟ ما كانت الصلاة فرضت، الصلاة فرضت بعد موت خديجة، الصلاة نفسها فرضت بعد موت خديجة رضي الله عنها. إذا لا يمكن الأصوليون يعتمدون على خديجة رضي الله عنها في شيء نهائي خالص، مع أنها أفضل امرأة في العالم، أفضل امرأة في العالم ما في كلام، ومع ذلك لا يستفيدون منها شيئا. فهنا أنا أريد أوصل لك فقط إن الأصوليين لهم تعريف يتعلق بنقل العلم الشرعي، فيقول الصحابي هو الصحابي الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتسب منه العلم والفقه. طيب خديجة طالت صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. اكتسبت منه علما وفقها؟ اكتسبت منه علما وفقها غير متعلق بالعبادات نهائي ولا بالتشريعات نهائي، لأنه لم يكن هناك عبادات ولا تشريعات الفترة اللي كانت فيها خديجة، فقط توحيد. وهنا الكلام المادة دي ما لهاش علاقة بعلم التوحيد خالص، علم التوحيد هذا علم مستقل، تمام. فلا فالمنقول الآن هو الكلام في الأصول يتناول العبادات، تأصيل العبادات، تأصيل التشريعات، تأصيل المواريث، تأصيل كذا كذا، كل هذا الكلام كان بعد موت خديجة، فيكتسبت منه علما وفقها. هذا العلم والفقه في الثمان سنين الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلق بعلم واحد فقط، وهذا احنا نتكلم في علم آخر كده، واضحة؟ يبقى إذن هذا التعريف الصحابي الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتسب منه العلم والفقه، لو جينا نطبقه على حمزة رضي الله عنه أو على خديجة رضي الله عنها أنا أقول لا تطبق، لأن التشريعات والعلوم والفقه كل هذا كان بعد موت خديجة رضي الله عنها، وكان أيضا بعد موت حمزة باستثناء الصلاة رضي الله عنه وكذا، فلا تدخل هنا. يبقى الكلام على الصحابي الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه علما وفقها متعلق بعموم التشريعات. طيب وبالتالي الأصوليون لو جيت تقول له الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولو مرة واحدة، يقول لك هذا لا يلزمني، لا أرده، ولكن لا يلزمني أنا لأن الرؤية مرة واحدة لا تكسب علما وفقها، ممكن يتعلم حاجة لكن كان على علم دائم وفقه دائم ما في أبدا. قال فالصحابي الفقيه هو من اشتهر بأن له اجتهادا وآراء فقهية معروفة. لو ترى تنازع مثلا ابن عباس وزيد بن ثابت في مسائل المواريث، تنازع رهيب جدا، ومسائل 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 ومسائل، دول كبار علماء الصحابة رضي الله عليهم. طيب إذن نحن نتكلم في عنوان اسمه إيه؟ قول الصحابي. قول الصحابي هو ما قاله اجتهادا منه ده المقصود بقول الصحابي في أصول الفقه، لأن قول الصحابي يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مش في الأصل، وفي الأصول ده في الحديث، هيبقى قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قال الصحابي، مش قال الصحابي. يعني مثلا أنت حديث البخاري عن شيخ حميد عن إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى، أنت لا تقول قال البخاري إنما الأعمال بالنية، ما ينفعش كده، ما ينفعش. هذا ليس هذا قول من؟ قول الأصل. لكن إذا قول الصحابي والمقصود به ما قالوا من عندي هو لا مما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قاله اجتهادا يعني مذهب له عرف به عنه بقوله أو فعله دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مذهب صحابي لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى ده مذهبه واجتهاده هو الصحابي ده. هل هذا ملزم؟ يعني هل هذا حجة؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا حجة، الشافعي قال حجة في القديم، لما ألف المذهب الجديد الرسالة في مصر قال ليس بحجة. هذه عندك أنت القول، الشيخ بيقول إيه؟ بيقول ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني على قول الشافعي في مذهبه الجديد. ومذهبه الجديد مكانه مصر، مذهبه القديم مكانه العراق. طيب نعيد هذا الكلام إن شاء الله بعد ما نصلي، ما ننصر. انتهينا في الإجماع، لعل الإخوة تذكر، فالإخوة طلع من رمضان والعيد في غاية الوخم والكسل الحمد لله. فكنا ذكرنا الإجماع، والمقصود بالإجماع البعض يرى أن المقصود بالإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليك، لكن الإجماع ممكن أن يحدث بعد الصحابة، لكن هل حدث؟ لا، لم يحدث الإجماع، حصل أيام الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هل حدث بعدهم؟ لا. هل ممكن يحدث؟ نعم، هذا هو القاعدة، الإجماع حدث أيام الصحابة رضوان الله عليهم. هل يمكن يحدث بعد الصحابة؟ نعم، ممكن أن يحدث، وهو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي لحادثة، يعني حادثة تقع شيء يقع ويحتاج إلى كلام العلماء فيه، فإذا العلماء تكلموا واتفقوا جميعا يسمى هذا إجماع. وضربت لك مثال أن الآن على الساحة مطروح مسألة نقل الأعضاء، نقل الأعضاء البشرية، التبرع بإنسان يتبرع بشيء بعد ما يموت، يتبرع بقرنية، يتبرع برئة، تبرع بشيء، فهل هذا الأمر يجوز أو لا يجوز؟ لو العلماء اجتمعوا واتفقوا على هذا ولم يخالف فيهم أحد يكون هذا اسمه إجماع. لكن هل حدث إجماع بعد الصحابة؟ لا، ما حدث أبدا إجماع بعد الصحابة. ولذا الإمام أحمد رحمه الله ينكر الإجماع بعد الصحابة، وهو محق، ولا ينكر الإجماع خطأ، لأن إن كان الإجماع ده مش ممكن، إن كان الإجماع ده قول المعتزلة والعياذ بالله. لكن أحمد رحمه الله ينكر حدوث الإجماع بعد الصحابة، ولا ينكر الإجماع نفسه. وذكرنا يعني أمثلة لهم، الصحابة رضي الله عليهم اجتمعوا على أشياء، منها اجتمعوا على جمع المصحف، ومنها اجتمعوا على كتابة المصحف، مش كده، ومنها اجتمعوا على توريث الجدة السدس، ده أمر لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عليهم اجتمعوا على بطلان زواج المرأة أثناء العدة، لو امرأة في عدتها تزوجت يبقى زواجها باطل، هذا لا يمكن استنباطه من الكتاب والسنة، هم قالوا أنها زواجها باطل وخلاص، لأن هي الآن طلقت أو زوجها ميت، زوجها ميت وهي محتدة عليه أو معتدة عليه 14 و10، ففي الفترة دي جالها واحد فتزوجته، هل هذا الزواج صحيح؟ لا، باطل بإجماع الصحابة، وليس باطلا بنص القرآن ولا بنص السنة، وإنما باطل بإجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الأذان لما زاد عثمان أذان الجمعة الأولاني الصحابة أيضا وافقوه، قتال مانع الزكاة الصحابة اتفقوا عليه، وإن كان طبعا هناك فيه نص الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هل هذا موجود في القرآن؟ لا، ربنا جل قال وأن تجمعوا بين الأختين، فما فيش نص في القرآن يحرر الواحد يتجوز الواحدة وعمه أو الواحدة وخلف، لكن الصحابة لما اتفقوا خلاص. إذن في اتفاقات نقلت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذه الاتفاقات الإجماعات اللي حدثت من الصحابة تلزمنا. طيب من رفضها يبقى ممن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين هم الصحابة رضوان الله عليه. والله جل يقول ومن يشغف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاللي اتفق عليه الصحابة لا يجوز لنا أن نخالفه أبدا، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. وحكم الإجماع كأنه القرآن بالضبط على طول السنة. هذا الأمر استفضنا فيه مع أن شايف أن الإخوة كأنهم يسمعونه لأول مرة مركزين. الله أكبر. بل قال البعض إن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة، جزاك الله خير، إذا اختلفوا في مسألة على قولين يحرم إحداث قول ثالث. إذا اختلفوا في مسألة على قولين، الصحابة بعضهم قال قولا والبعض الآخر قال قولا آخر، قال طيب طالما قولان لو إحنا أحدثنا قول ثالث هذا خطأ. ليه؟ لأن الصحابة معناها اتفقوا على أن المسألة ليس فيها إلا قولان، فكونك أنت تجيب قول ثالث يبقى أنت خالفت الصحابة رضوان الله عليهم. فاختلف المجتهدون في مسألة، إذا اختلف المجتهدون في مسألة على قولين يحرم إحداث قول ثالث. طيب الصحابة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، اختلف. قال بعضهم عدة الحامل وضع الحمل إن شاء الله تضع ثاني يوم، وقال بعضهم ما هو أبعد الأجلين، ما هو أربعة أشهر وعشرة دين. أصل أربعة أشهر وعشرة دين ما حدش يقول بها بس، لأن واحدة حامل وأربعة أشهر وعشرة وعدى أربعة أشهر وعشرة وهي لسه فضلها ثلاثة أربعة شهور تتجوز إزاي؟ مينفعش. وإنما قالوا قولان، وضع الحمل أو أبعد الأجلين، بس هم دول قولان، وضع الحمل أو أبعد الأجلين. وضع الحمل معروف مفهوم، أبعد الأجلين يعني نشوف يا ترى هي حتوضع قبل 14 و10 ولا حتوضع بعدهم. إن كانت يبقى اللي بعيد هو اللي ناخد بيه، ما تجيش تولد بكرة وجوزها مفعش، لأنه يقول لها لسه بقالك لسه 14 و10. إن عدى 14 و10 لسه أنت ما ولدتيش. يبقى هم قولان، قول وضع الحمل إن شاء الله يا رب بعد لحظة، وقول الثاني أبعد الأجل. الراجح وضع الحمل، الراجح وضع الحمل لوجود النص فيه وأولاة الأحمال أجرهن يضعن حملهن. هتقولي طب ما في وجود نص والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، نقول لك طيب عندنا نص في البخاري بتاع سبيعة الأسلمية إنها لما وضعت وضعت بعد أسبوع من وفاة زوجها، فلما وضعت بعد أسبوع تزينت فأخوها طبعا رفض. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم إن من حقها أنها تتزوج. طالما قضى النبي صلى الله عليه وسلم خذ الواحد. الشيء الثاني إن الصحابة كده اختلفوا على كم قول، ينفع تقول أنت قول ثالث المسألة؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش تقول قول ثالث المسألة أبدا أبدا. طيب والإجماع حجة على العصور التالية كلها، يعني إذا حصل الصحابة اجتمعوا على شيء يبقى ده حجة على اللي يجي بعدهم واللي بعد بعد بعدهم واللي بعد 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 بعدهم. والإجماع نوعين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. إجماع صريح يعني واحد عالم يصرح بشيء والكل يصرح بالموافقة، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال نريد أن نجمع القرآن، عمر خلفه راح موافق، ها تعالى زيد بن ثابت أنت أكثر واحد نريد نجمع القرآن، إزاي تعملوا حاجة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال به حتى انشرح صدره لذلك، فلما انشرح صدره لذلك وافق كل الصحابة. يبقى ده إجماع إيه؟ صريح ولا سكوتي؟ هل الإجماع الصريح يعني الإجماع النطقي؟ جاوبوا. يعني الإجماع القولي؟ نعم. فالإجماع القولي اللي هو الصريح اللي هو النطقي يقوله، يقولون كذا. قال عثمان: نرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء، رضي الله عن عثمان، نرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء في السوق، ليأتي الناس ليستعد الناس ثم يأتون إلى المسجد، فيؤذن المؤذن حين يرتفع الإمام على المنبر. فلما قال عثمان ذلك، الصحابة لم يقولوا له: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل قالوا: أحسنت. وقال بعضهم: نفعل. إذن هذا إجماع إيه؟ صريح ولا سكوت؟ صريح، صريح، إجماع صريح. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الصحابة كلهم سكتوا، يبقى هذا إيه؟ إجماع إيه؟ سكوتي، إجماع سكوتي. هل يجوز مخالفته؟ لا، لأن قلنا أن من خالف الإجماع فهو ممن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. طيب، يبقى إذن أنت تستطيع أن تقول أن الإجماع نوعان: إجماع صريح وإجماع سكوتي، إجماع صريح وإجماع سكوتي. طب هل يمكن أن يحدث إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، لأن شرط، أول شرط في الإجماع أن يكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو إن العلماء اللي هم العلماء المجتهدون الثقات كلهم موجودون، ثم اتفقوا على قول وخالف فيهم واحد، هل هذا يسمى إجماع؟ لا، لأن الإجماع أن الكل يوافق. طب يسمى إيه؟ جمهور العلماء، اتفق عامة العلماء على كذا، ولا يقال أجمع. حلو المشي. طيب، لو إن صحابي قال قولا فوافقه الجميع تصريحا يكون هذا إجماع صريح. لو إن صحابي قال قولا وسكت الباقون يكون هذا إجماع سكوتي، أو فعل فعله، أو فعل فعله، يكون هذا إجماع سكوتي. مثلا أخذ الجزية من المجوس، القرآن نص على إن الجزية من أهل الكتاب، مش كده؟ وأمرنا بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فنص أهل الكتاب. أهل الكتاب عند عامة أهل العلم هم اليهود والنصارى. هل المجوس من أهل الكتاب؟ لا، بدليل أنك تستطيع أن تتزوج المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية، لكن لا يمكن تتجوز المجوسية. ينفع تتجوز واحدة صينية الآن؟ ما ينفعش، إلا إذا كانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية. لكن الصينية بتعبد القرد، أو شيوعية خالص ملاش أي علاقة بالدين، أو بتعبد بوذا، وده الغالب في الصين عبادة بوذا. بوذا يعني القدم، الرجل، رجل الإنسان على شكل حجر، ويعبدونها في الصين. هل أتجوز أنا واحدة بتعبد بوذا؟ لا. إذن هذه ليست من أهل الكتاب. هل نأخذ الجزية منهم؟ نعم. طب القرآن لم يقل ذلك، لكن عمر رضي الله عنه استفتى الصحابة في البخاري، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فاتفق الصحابة على أخذ الجزية من المجوس. تقول لي: طب وده إجماع؟ ده في نص. نقول لك: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما فعله الصحابة رضي الله عليهم. يبقى هنا الإجماع على الفعل، إجماع على 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 تناول الزكاة، قصدي استغفر الله، تناول الجزية من المجوس. فالقول إن لو إن مجموعة من العلماء اتفقوا على قول وخالف واحد أو اثنان أو أكثر، يبقى هذا ليس إجماع، ولكن يكون قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. طب اتفاق الأئمة الأربعة يعد إجماعا؟ لا، لأن الأئمة أربعة أولا لم يتعاصروا، يعني أبو حنيفة رحمه الله لغاية ما مات، وبعد ما مات بسنين لم يكن أحمد قد ولد، لغاية ما مات وبعد ما مات بسنين بحوالي 15 سنة كل ده أحمد لسه لم يولد. يبقى إذن فين اتفاق الأئمة الأربعة؟ ليس هم ممكن يكونوا اتفقوا في مسألة، يعني هم اتفقوا على إن اللي يقول لمراته أنت طالق ثلاثا يبقى ثلاثة، لكن اتفقوا ليسوا في عصر واحد، وبالتالي ليست المسألة إجماع. وهذه المسألة لما ابن تيمية رأى فيها أن ليس فيها إجماعا، ما أن ليس فيها إجماعا ماذا فعل؟ اشتهى وخالف. فلو عالم واحد قال لا يبقى إذن ليس بإجماع. طيب بعض الناس كانوا بيردوا علينا يقولون أنتم لماذا تخالفون في صلاة تهجد جماعة في العشر الأواخر من رمضان؟ ابن باز رضي الله عنه ورحمه الله وابن عسيمين والفوزان وابن قبلهم ابن تيمية وافقوا على هذا، فهذا إجماع، أنتم خلفوا إجماع الأمة، هل الأمة تجتمع على ضلالة؟ نقول القول بتاعكم غلط، خطأ، لأن ابن باز وابن عسيمين خالفهم الألباني، فازاي تقولوا إجماع؟ يبقى ده كذب منكم، ده دي معصية، يعني كفاية عليكم معصية بدعة التهجد، كمان بتضموا إلى البدعة حاجة من اثنين، يا إما الكذب يا إما الجهل، يا إما التكلم في الدين بلا علم، والتكلم في الدين بلا علم من الكذب. نشوف مثلا اتصل بينا سيد العطاني ولا غيره لك الأمة تجتمع على ضلالة، إما هو جاهل وإما إيه بيكذب على أهل العلم. ابن باز أقر، نعم شيخ الأمة شيخ الأمة، لكن ليس وحده شيخ الأمة، مش كده؟ ليس وحده، شيوخ الأمة، في شيوخ للأمة، ابن باز وابن عسيمين والألباني وابن رزاق عزيز، دول شيوخ الأمة، هو نفسه وحده شيخ الأمة الأوحد؟ لا لا، نعم بسرعة كلام تاني. مين هم اللي زالوا؟ المشايخ، ابن باز مثلا وابن عسيمين في موضوع التهجد، ما بيسندوا الى اجتهاد ابن تيميه بناء على حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه امر بصلاه 20 ركعه، وهذا الحديث غير صحيح. فالبضاعه الجوهرجي هو الالباني، هو ده اللي هو ده الخبير، قال ان الحديث ضعيف، ومش انا اللي بقول لوحدي، ده فلان وفلان وفلان وجاب لهم سند الحديث ضعيف، اذا سقط القول بسقوط صحه الحديث. إذا بنيت كلامك على حديث ثم ثبت ضعف الحديث يبقى كلامك سقط على طول. فسقط كلام ابن تيمية بسقوط إيه؟ صحة الحديث. هم فهموا إن إحنا كده بنهاجم ابن تيمية، يبقى هم مش فاهمين. إما إنهم يقولون هذا كذبا علينا وادعاء علينا وده ذنب لهم إلى جانب الذنوب الأخرى، وإما إنهم لا يعلمون. لأن إحنا لما بنيجي نخالف ابن تيمية خالفناه لسقوط استدلاله. لسقوط يبقى كده نصرناه ولم نخذله. هم اللي بيخذلوه كده. طيب أحمد بن حنبل رحمه الله ماذا يقول؟ لأن خذوا بالكم أنتم طلاب علم هتسمع الناس تقول أحمد لا يرى الإجماع، لازم يكون الكلام مقيد، لازم يكون الكلام مقيد. أحمد لا يرى الإجماع يعني يرفض إجماع الصحابة؟ مستحيل، الكلام بمعتزلة، وهو أحمد عدو المعتزلة وضد المعتزلة، والمعتزلة هم تألقوا في عصر أحمد فتألق عليهم. فقال نص كلام أحمد، أنا مديت لكم نص كلام أحمد، بس أنتم لا تذكرون طلعين من الاعتكاف والعيد. طب أملي كلام أحمد مرة أخرى إن شئتم تكتبونه وإن شئتم تسمعون. قال أحمد رحمه الله: الإجماع الذي هو حجة إنما هو الإجماع في عهد الصحابة. خلاص مش محتاج عيدها، حد يقولها؟ إنما هو الإجماع الذي في عهد الصحابة. فاهم محمد؟ يقول أحمد: الإجماع الذي هو حجة إنما هو الإجماع في عهد الصحابة. يعني يقول الإجماع بعد الصحابة ليس إيه؟ ليس بحجة لأنه لم يحدث. قال: وأما بعد الصحابة فقد تفرق التابعون في الآفاق، تفرق التابعون في الآفاق في البلاد، فلم يعد بالإمكان استطلاع آرائهم جميعا. صعب انك واحد تابعي يقول كلمة وانت تشوف كل التابعين اللي في الدنيا استطلع رأيهم، فعلا صعب، لان التابعون التابعين بمئات الالاف. كل صحابي راح بلد اتباعه كثيرون جدا، الصحابة نفسهم 100,000، الصحابة أنفسهم 100,000. بس خد بالك برضو أنت كطالب علم كيف تقسم الصحابة؟ لا أنا ما بقولش من هو الصحابي، الصحابي لازم كل لازم أي مسلم، مش أي طالب علم، أي مسلم عارف يعني صحابي. أي مسلم يعني صحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مات على الإيمان، يعني هو نفسه لما كان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، ولما مات مات على الإيمان. ده أنا بقولكش من هو الصحابي. أنت هل تقسم الصحابة درجات؟ يعني تقسمهم في الفضل مثلا تقول العشرة أفضل وماشي، ما فيش بأس، ما فيش بأس، لا بأس. وهناك تقسيم آخر، الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، والذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، هذا برضو لا بأس، هذا كله تقسيم فضل. لكن هناك تقسيم علم، هناك تقسيم علم. فتقول ان في فرق بين الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر عنه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإفتاء والتعليم للمسلمين، وبين الصحابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داوم ولا لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علم بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا درس ولا صرح بمذهب. يعني أنت تقرأ كده، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمشي، طب عرفت مين هو العربي ده؟ لا. إذا أنت حتى لا تعرفه، وهذا لا يمكن يكون له آراء اجتهادية ولا علوم درسها ولا ولا، فطبعا لا يمكن يبقى له تلامذة. مش فين تلامذة عشان يبقى له تلميذ؟ فالتابع يقول حدثنا فلان أو أخبرنا الصحابي فلاني. فجهالة الصحابي لا تضر، ولكن هذا شيء فقط، مش هيبقى الصحابي اشتهر بالآراء واشتهر بالإفتاء واشتهر بالتعليم. فلازم تقسم الصحابة درجتين كما سيأتي في الكلام في قول الصحابة، الكلام في سأكلمكم فيه في قول الصحابة. طيب الصحابة إذا فيهم علماء وفيهم من ليس بعلماء، احنا بنتكلم في الخيرية، كله على كلهم، كلهم هنا على رأس نفوه، كلهم أفاضل وأخيار كل شيء، لكن نقول كلهم في درجة عن العلم؟ لا، مش ممكن، مستحيل، معاد. فلابد أن نعتد في العلوم الشرعية بمن نقل عنه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وإفتاءاته. هذا يختلف، يعني فرغ ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابو هريرة، دول الأمة كلها عمالة تأكل على موائدهم، يعني كل واحد من دول عامل مائدة، مائدة الرحمن منصوبة ومليانة على طول تخلص خالص. لكن الصحابي اللي دخل بالة في المسجد فين مائدته؟ فين بيت عمياته؟ هل هو نفسه حتى حديثه نفسه هو اللي رواه؟ لا، مش هو اللي رواه. اذا احنا بننقص منه كده؟ لا والله، لا والله ابدا، في الجنه ان شاء الله، في الجنه نعم. انما احنا بنتكلم على العلم، انا مدور على العلم الشرعي. فانت لما تكون بتدور على حاجه ما بتدورش على غيرها، مثلا انت عاوز خبز ما بتروحش بقى للجزار، بتدور على الخباز وهكذا. إذا الصحابة اللي حيفتوا ويجمعوا دول الصحابة اللي هم العلم. التابعون الصحابة دول 100,000، لو أنت قلت فيهم مثلا 20,000 من كبار العلماء، 20,000 دول حيطلع لك 1 أو 2 مليون تابعي. فأحمد محمد يقول طب أنا بقى إزاي يقال قول وتجمع عليه 2 مليون تابعين؟ هذا مستحيل، لأنهم تفرقوا في الآفاق. عرفت؟ وكلامه كلامه جيد جدا، كلامه جيد جدا. قال وأما بعض الصحابة فقد تفرق التابعون في الآفاق، فلم يعد بالإمكان استطلاع آرائهم جميعا حتى نحكم بأنهم اتفقوا وأجمعوا أو أنهم لم يتفقوا. فهمت كلام أحمد بن حنبل؟ طيب كلامه أنت ترى فيه يعني نقد ولا شيء؟ طيب، قال البعض وخالفه ابن حزم، قال ابن حزم: الاتفاق في أي عصر يكون حجة، سواء في عصر الصحابة أو في عهد التابعين. هذا الكلام لا يخالف، لأن ابن حزم يقول لو حصل إجماع يبقى حجة. طب أحمد بيقول، أحمد مش مخالف كده، بس بيقول مش هيحصل، ما حصلش، وهاتوا لي مثال فعلا ما حصلش، فعلا ما حصلش. غاية ما نقلوه انهم قالوا ان التابعين اتفقوا بعد حادثة دير الجماجم، بعد موقع دير الجماجم، على انه يحرم الخروج على ائمة الظلم والجور. نقول في نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فما مش محتاج الى ثم من هم الذين اجمعوا على ذلك؟ الاجمعوا هم اهل العراق وغير، بس الباقون لم يبلغهم ولم يصلنا منهم كلام. ثم إذا كان التابعون اتفقوا على هذا، هل صرح بذلك سيدنا الزبير رحمه الله؟ قتل نعم، لكن قبل أن يقتل هل صرح؟ وقد ظل فارا 10 سنين بعد خروجه على الحجاج، لم يصرح. إذن كلام أحمد في الحقيقة كلام عليه ضياء وفيه نور. طيب، إذا لما واحد يقول لك أحمد لا يرى الإجماع تقول له إيه؟ لكن هل هذا القول صحيح اصلا ولا حرام؟ تجني على احمد هذا القول، تجني، هو ما انكر الاجماع ولكن حصل الاجماع في الصحابه. احنا موافقون لاحمد وابن حزم، نقول نعم لم يحدث اجماع بعد الصحابه، لكن لا ما فان حدث لزم الام، خصوصا الان بعد النهارده، حتى لو كان العلماء بالملايين، لكن بعد وسائل الاتصال والثوره الإلكترونية يمكن العلماء كلهم يتصلوا ببعض الآن، وما في بقى شيء، علماء الحجاز وعلماء هنا وعلماء هنا وعلماء كلهم الآن ممكن يتجمعوا في شبكة واحدة في مؤتمر واحد ويتفقوا على تباعد البلدان وكله، ما في بأس. يبقى احنا الإجماع ده الكلام ده كله قديم وتكرر أكثر من مرة، ودي إعادة، وفي الإعادة إفادة. يتفرع على موضوع الإجماع أقرب شيء له استحلال المحرم بالإجماع. نعم، لو قال هذا وعلم به القول كفر على طول. لو واحدة قال يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها، القول هذا كفر، نقول له تعالى خش على الشروط الموانع على طول. الدليل على تكفير اجماع الصحابه رضي الله عليهم، اقول لك ما اعرفش، طب انا بعرفه، ما انت الان ما تعرفش كده، انا اعذره الاخر بالجد. لا ما في حاجه اسمها كده، ما في شيء، لا يسال الصحابه عن دليلهم في الاجماع خلاص، لانه اذا اجتمعوا هنقول له خلي بالك انت الان تتبع غير سبيل المؤمنين، اتفق العلماء على تكفير. ما في حل، ملاش حل خلاص. اصل شوف بقى، لو جينا قلنا مبرد السواريك الخطورة، ودي طبعا دي مش يعني طلاب العلم شيء، وبيان الامور دي بتبقى يعني معروف ايه اللي وراه. تعالى هنقول واحد هيقول انا ارى ان يجوز ان تجمع البنت مع عمتي، فنقول له لا يجوز. يقول طيب هاتوا لي دليل من الكتاب والسنه، نقول له ما فيش. يقول طب خلاص، نقول له بس اجماع، ما يلزمني الاجماع. لو قلنا طيب ما يلزمك الاجماع، اذا انت ليس بكافر ولا عقوبه عليك، مش كده؟ هنقول كده ماشي. هيجي هيجي بعد كده يقول القران ده ما يلزمنيش، القرآن ده كتبوه، ده عثمان رضي الله عنه هو اللي كتبه، هم اجمعوا، وانا قلت احنا اتفقنا ان الاجماع ايه؟ ما يلزمنيش، يبقى المصحف ده ما يلزمنيش، يبقى اذا انا هقول بقول الشيعة ان في نقص. هتقول الايه، يقول لك الايه دي ما برضه واحد اللي كتبها بالصحابة. انا بكذبش، لكن بقول ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هذا هو الذكر بس فاضل حاجات تانية. ما قالش ربنا إن نحن نزلنا مصحف الحرمين، المصحف الإمام، وإن له لحافظون. شفت الخطورة بقى. ولذا خد بالك من الخبثاء، الخبيث بيدخل لك في مسألة فيها شبهة عشان يضرب لك مسألة محكمة. فطبعا العلماء أدرى بهذه المسالك، يقفوا له ويسدوا له السكة من هنا، لأنه إذا دخل هنا على طول. يعني أنت لو ترى التكفيريين، وإحنا الحرب اللي بيننا وبين التكفيريين هو كل المسألة يريد بس يصل إلى أن المسألة تقبل الخلاف. إذا قلت له أن المسألة تقبل الخلاف والتحكيم الحكم بغير ما أنزل الله ينفع ناس تقول أكبر ناس تقول أصغر، إذا أنت وافقت على دي خلاص كله بقى بعد كده يجوز تكوين الجماعات ويجوز الخروج ويجوز قتل الرؤساء وخلصت المسألة ضاعت القضية. فهو بيدخل لك من حتة تقبل نفسه عشان يضرب لك حتة ثانية أخطر وأشد منه. فأنت لما تيجي تقول له طب خلاص يبقى جواز البنت وعمتها أنت مش رافض، أنت رافض الإجماع، أنت راجل عاصي ولست كافرا في نظري، ولا لست حتى بعاصي لأن العبرة بالدليل الشرعي لا يلزمني. فإذا وفقته يطلع لك بعد كده أتريب خبي، هو لم يتجوز البنت وعمتها، ولا عمتها هتوافق، ولا البنت هتوافق، ولا في واحد بيتجوز بنت وعمتها أبدا، إنما هو عاوزك الأول تسكت على هذه ولن يفعلها عشان يضرب لك في القرآن على طول على طول. ولذا ده سبب في قولنا الشيعة كفار حقيقة، أنه بينقضوا الإجماعات وبينقضوا نصوص وكل شيء. طيب يتفرع على مسألة الإجماع الدليل قول الصحابة، قول الصحابة حصل من بعض الصحابة إجماع، الصحابة حصل منهم إجماع، ما هو ده فين هو أين هو أين هو؟ الآن الكلام في قول الصحابي، لا بد الأول تعريف الصحابي. وقلنا أن تعريف الصحابي هذا لا ينبغي أن يعرفه طالب العلم، بل يعرفه إيه؟ كل مسلم، لازم كل مسلم صغير كبير يعرف يعني إيه صحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي هو ماشي، بس فضل زيادة صغيرة، زيادة بسيطة جدا جدا، ولو مرة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة مؤمنا ومات على إيمانه. يبقى لو واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في سكة مرة السلام عليكم رسول الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلاص هذا الصحابة. أو ما سلمش عليه ولا حاجة، هو شافه كده من بعيد، لأن أيام الحج في 100,000، فطبعا 100,000 أكيد ناس بعيدة جدا، فهو كده شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابة. ما الأعمى هذا شافه، هذا يعتبر شاف يعني وجد معه على طول، ما حتى لو لم يسمعه إذا وجد في زمنه يبقى ابن مكتوم غير صحابي، ده بالإجماع، ده من أفاضل بل من كبار الصحابة. عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم من كبار الصحابة إجماع. الرؤية اللي هي المعاصرة، رأيت الذي يكذب بالدين، رؤية لكن برضو مع تقيدها بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حيبقى بعد يقول لك أنا الصحابة زي المفتي الآن. ما المفتي الآن على كلامه يعتبر صحاب، هو بيقول لك أنا بشوف النبي صلى الله عليه وسلم وبيبدي في الشوارع وماشي وبيقابلني وبيقعد معايا، يبقى كده هو صحاب. هم لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي مؤمن يعني. ما احنا حلو أصل مشكلة، لو قلنا منافق هيبقى المنافقين اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش منافقين نفاق أصغر، كانوا منافقين نفاق أكبر. فلو قلت المفتي منافق يبقى أنت كفرت المفتي، وإحنا احنا لا نكفر، لا نكفر إلا من كفر بدليل واضح. هل عندك المفتي كافر؟ طيب ما ينفعش تقول كده، ما ينفعش. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها ولو مر ها نعم ومات على ذلك، من لا يكفر ابن عربي فهو كافر. ما هو الآن كل الكلام عنده تأويلات، ما معنى الله المستعان. انت لا تعرف الشروط والموانع. القول نفسه كفر، واحد يقول النصارى ليسوا بكفار، هنا هو قوله هذا كفر، لازم نسأله انت بتقول هذا الكلام بناء على ايه؟ ممكن يكون بناء على تأويل فاسد، سمع الآية نص الآية وأن منهم قسيسين وربان وأنهم لا يستكبرون فهذا خطأ. ممكن ساعة ما قال الكلام ده كان سكرانا أو هو مجنون أو هو جهول هكذا. فلهنا لابد أن أنا لكن لازم أقول القول نفسه إيه كفر. هم لم يقول ابن عربي ليس بكافر هذا القول كفر، لكن لازم أسأله بقى ليس بكافر يقول لك أصلا أنتوا مش فاهمين كلام، أنتوا مش فاهمين كلام ابن عربي أنتوا كفرتوه، لأن ابن عربي بيقول ربنا في كل مكان وفي كل شيء. فنقول له طيب هذا القول ليس بكفر، هو ما يقصدش كده، هو يقصد أن ربنا موجود بقدراته وإحاطته. تقول ده بيقول أن ربنا هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح، يقول نعم يعني قدرته في هذا، لأنه لا أكل ولا شراب يوجد إلا بالله، ولا يؤكل إلا بالله، ولا يشرب إلا بالله، والنكاح تشريع من الله، والناكح لا يمكن ينكح إلا بقدرة الله، والمنكوح لن وهكذا. فيقعد ده اسمه إيه ده اسمه التأويل الفاسد، وده من الموانع التكفير، موانع التكفير. تكفير الشيعة لا، ما عدم تكفير الشيعة مسألة خلافية خلاص، ما في بأس. مصر العلماء قالوا ان من سب ابو بكر الصديق ليس بكافر، لكن من سب عائشة كفر، وحتى من سب عائشة فيها تفصيل، من سب عائشة بالزنا كفر، من سبها بشيء اخر فسق ولم يكفر. يعني لو استغفر الله مالش امثله بقى، ان عندهم من سب ابو بكر هيسبه مثلا في اغتصاب الخلافه، من قال ان ابو بكر الصديق اغتصب الخلافه كفر، ما كفر ولكن فسق فسوقا شديدا جدا. ومن سب اي صحابي فهو فاسق، لكن من سب زوجه من زوجات النبي بالزنا يبقى طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالضيافه وهكذا. فلهم تفصيل، من سب الصحابه بالاجمال كفر. احنا هل نحن نكفر سيد قطب؟ طب نفسق سيد قطب؟ طبعا طبعا نفسقه، لكن هل هو كافر؟ لا. هو سب الصحابه لم يسبهمش، لكن هل سب الصحابه بالاجمال؟ لا. هو سب عثمان رضي الله عنه، وسب معاويه وعمر بن العاص وابو سفيان وهند بنت عتبه، دول الخمسه دول اكيد سبوه، وسب بني اميه بالاجمال. لكن من كفر سيد قطب يلام؟ لا، احنا لا نكفره، لكن لا نلوم من كفره. ما في علماء بيكفروه، بل ابن باز صرح بان قول واحد من اقوال سيد قطب كفر، رده صريحه لما قالوا له يقول على موسى عليه السلام انه زعيم عصبي المزاج، قال هذه وحدها رده صريحه. فيعني كفروا بقوله واحده، ما بالك بقى لو عرف او لو سمع بقيه اقواله اللي هي أسوأ. ده دي اخف الاقوال، دي اخف الاقوال، يعني ابن باز كفروا باخف حاجه، فما بالك بالباقي. وخلي بالك انت اذا قلت في اتفاق على تكفير سيد قطب هيوصلك كده باتفاق على تكفير فلان وتكفير اللي بيتبعوه اللي بيدافعوا عنه، وفي كتير من المسلمين بيدافعوا عنه، كتير جدا من المسلمين. ابن جبرين كان بيدافع عن كفر ابن جبرين، في ناس من العلماء بيدافعوا عنه. واذا الألباني قال انتم تريدوني اكفر سيد قطب، لا ما اكفر سيد قطب، لكن هو جهول. فالرجل قال اقوال كفري، قال اقوال كفري، لكن كل ده يسمى يدخل تحت ايه؟ عارضين، عارضين يعني مانعين من الموانع عند موجوده عند سيد قطب. مانعين، المانع الاول الجهل، والمانع الثاني التاويل الفاسد. تاويل الفاسد تاني، ما هيقول لك الايه، هذه الايه هم هيقول لك، انا هقول لك تاويل الشيعه في النقطه دي بتاعت ان نحن نزلنا الذكر، اقول لكم لا تعرفون. الشيعه يقولون قال الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هذه ايه محكمه من سوره الحجر لا تقبل التكذيب، والذكر الذي انزله الله هو مصحف فاطمه، فانتم الذين تكذبون. يعني هو بيكفرك بالايه اللي انت بتكفروا بيها، انت واخد بالك؟ يعني الشيعة يقول لك السنة كفار والدليل على كفرهم إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وانت تقول الشيعة كفار والدليل على كفرهم إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عرفت؟ هو بيكفرك بالآية نفسها، بيقول ربنا نزل الذكر ويحفظه، وانتم غيرتم وحذفتم وشلتم آيات وشلتم صور كاملة من المصحف. انتم جيتم على سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله ذي المعارج، شلتم انتم بولاية علي، فانتم حرفتم في القرآن، فانتم كفرة. وتخيل طبعا لما واحد منهم خطيب يقف في الناس يقول كده، الناس كلها بتهيج على السنة، فعلا بتهيج على هذه السنة هياك شديد جدا. صحيح يعني. ولذا ياسر الخبيث المجرم اللي اتكلمنا عنه في الخطبة، هذا المجرم والله أخزاه سبحانه عز وجل، خطبة كلها على ياسر الخبيث، ربنا أخزاه سبحانه وتبارك تعالى، إن الآن بيبحثوا عنه في إنجلترا بإبرة، يريدونه، وفي الكويت مستنيينه، فربنا يشرده أكثر وأكثر. وإذا ينبغي كل مسلم يطول يقتله، قتله حلال وتقرب إلى الله عز وجل. طيب، فهو بيحتج عليك بنفس احتجاج عليه، فدي مسائل تريد علاج، مسائل تحتاج إلى معالجة. فإحنا حتى إذا كان الكفار نحن لا نظلم الكافرين، لأن الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. ليس هذا موازنات، العدل حاجة والموازنات شيء ثاني. إيه الفرق بين العدل في المسألة دي والموازنات؟ الموازنات اللي هو المنهج الفاسد، أقول الشيعة بيدفع عن الإسلام، الشيعة بيحاربوا أمريكا، الشيعة بيشتموا أمريكا، الشيعة بيقولوا لا إله إلا الله، الشيعة بيحاربوا اليهود، ده اسمه كله موازنات. ذكرت أنت مزايا، هذا غلط. لكن كونك تعدل معهم وتقول ليسوا بكفار كفرا صريحا في الاحتجاج بكذا لأنهم يؤولون كذا، ده أمر آخر. وإذا احنا بنكفر الشيعة بالنوع ولا بالعين؟ احنا بالنوع، لكن في بعضهم يكفر عينا كحسن نصر الله وكالخميني والسيستاني، هذول كفار ايه؟ عينا، هو نفسه كافر، هو نفسه كافر. عموم الشيعة عندنا كفار كفر نوع، عند غير العلماء ليسوا بكفار. فاحنا مع قول الامام مالك والامام النووي والامام البخاري وكثير من ائمه اهل العلم اللي بيكفروا عموم الشيعة، لكن تكفير نوع وليس تكفير عين. بالنسبه لمين؟ علي امين. مين فين علي امين ده؟ انا ما اعرفش علي امين، انا اعرف حسن نصر الله، معرفوش. شوف حسب بقى وجوده، كان من علماء بكافر، فيش كلام، كان من علماء الشيعة بمراجع الشيعة بكافر عطوه، لأنهم بيدرسوا الأقوال السنة، بيدرسوا لكن لهم مصالح وما بيبحثوا عنها. طيب، احنا كل ده الكلام كان في الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وكان مؤمنا ومات على إيمان، لأن من ارتد بعد ذلك فهو كافر وليس بصحابي. عند الأصوليين اللي هم بتوع أصول فقه عندهم تعريف ثاني للصحابة. لا، مش الصوفية، الصوفي ما يلزمناش، الصوفية دايما كلامنا في أهل السنة، الصوفية ليس أهل السنة، الكلام على الأصوليين. الأصوليين يعني علماء أصول الفقه. يعني ايه الفرق بين كلام المحدثين وكلام العلماء وكلام الأصوليين؟ كلام الأصولي هيتكلم عن الصحابي من باب حجية قوله، مش من باب خيريته وفضله، خدوا بالكم. يعني اما تيجي تكلم واحد أصول فقه يقول لك لا الصحابي عندي هو من كذا، هيخالف اللي انت عارفه، بس هو ليس قصده ذلك، هو قصده الأصولي عندي يعني اللي اخد منه علم الأصول، علم الأصول. أما الآخر بكلم بيقول صحابي وفي الجنة وكويس كل حاجة، بس أنا ده مش داخل معايا في مسألة التأصيل العلمي. لم تفهموا، بعضكم لم يفهم هذا الكلام. يعني عالم أصول الفقه يقول قول الصحابي المعتمد عندي اللي هو الصحابي اللي له مواصفات معينة، الآخر أنا هو صحابي لكن لا يؤخذ منه علم أصول فقه. كما ذكرت لك واحد أعرابي بل في المسجد، فين العلم اللي أنت أخذته منه أو أخذه منه أهل الناس؟ لم يحدث. قال عند الأصوليين هو الصحابي الفقيه المجتهد، هو الصحابي الفقيه المجتهد. إذن سيصيرون قلة ولا كثرة؟ قلة قلة، لكن قلة كافية. كل واحد يوم أمة لوحده، كل واحد يوم أمة لوحده. فالصحابي هو الفقيه المجتهد، يعني من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه. فهمت الكلام؟ هل هذا الكلام مخالف للكلام تعريف المحدثين؟ مخالف في الظاهر، إنما موافق فعلا، يعني الأصولين ما خرجوش ولا شيء، كلامهم صح. مرة أخرى، من هو الصحابي عبد المتكبر؟ من الصحابي في نظرك أنت؟ من الصحابي عبد المتكبر؟ كلكم عبد المتكبر طبعا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومات مسلم. طيب، ودعم خلاص، ورأى مؤمن ومات مؤمن. لو تخلل في ذلك رد أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في صحابي اللي هو الأسود بن طلحة، طلحة الأسدي أو طريح الأسدي، هذا كان صحابيا، لكن الآن لا يعد صحابيا، يعد تابعيا، لأنه هو أسلم وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد وادعى النبوة، ثم تاب الله عليه في عهد عمر رضي الله عنه، فرجع للإسلام وحسن إسلام، لكن لا نقول صحاب، خلاص فقد الصحبة، فقد الصحبة. إذن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على إيمانه. طيب، هذا تعريف المحدثين، أما تعريف الأصوليين فمختلف. الأصوليون يقولون تاني، الصحابي هو من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه، يعني الصحابي هو الفقيه المجتهد عنده. ما حدث لو أيده صحابي حيث ينسب القول للصحابة، ولو لم يؤيد بمرسل مرسل، بس ما في ولا أي حديث مرسل ولا ضعيف قال وطلاح الأسد، ما في. طيب، يبقى عند الأصوليين الصحابي هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه. كده انت كده الأصوليين زعلان منهم؟ لا، كلام جميل، كلام جميل. بقول لك انا عايز اخد علوم، فانا ليس لي علاقة باعراب او صحابة فرادة، ليس لي علاقة بهم من جهة تلقي العلم، ولكن من جهة الاعتراف بالفضل والخيرية وتمني الخير، ما لي دعوة. الصحابة اللي دخل بال في المسجد صحابي، لكن عالم فيه، مجتهد فيه، فقيه فيه، أنا لا أنتقصه، وإنما أقول هو صحابي، بس ما يلزمنا في علم أصول أو علم الفقه أو علم الحديث، ما يلزمنا. ماشي، إيه؟ ما هو الأصول بيهتم هو عايز ياخد علوم، الذي أصل الفقه، والفقه نوعان، فقه أكبر فقه أصغر له التوحيد والفقه، وهو ده أصل الأصول وعلم العلوم. طيب، يعني يا أصوليون، الصحابي عندكم هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه العلم والفقه؟ قالوا نعم. قلنا، فما حكم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ قالوا لنا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هذه الرؤية لا تكسبه علما وفقها، وإنما تكسبه فضلا عند الله عز وجل. أيضا هذا الكلام مقبول، ما في إشكال فيه. فالصحابي الفقيه هو من اشتهر بأن له اجتهادا وآراء فقهية معروفة. آراء الناس تتعلم، مدارس ابن مسعود، مدارس ابن عمر، مدارس ابن عباس، مدارس زيد بن ثابت، هكذا مدارس عظيمة. وعلى هذا الأصوليون لن يدخلوا معهم حمزة ابن عبد المطلب، مع ان حمزه بن عبد المطلب قد يكون افضل من ابن مسعود مثلا، لكن هو بيقول لك يا اخي الله يهديك، انا لا اكلمك في الفضل والخيريه، انا اكلمك في العلم والفقه، واضح شباب عشان ما تختلطش الأمور، لكي لا تختلط الأمور. هو يقول لك أنا أتكلم عن من له مدرسة وآراء وعلوم وفقه واجتهادات. حمزة رضي الله عنه ليس له آراء ولا علوم ولا فقه ولا اجتهادات منقولة. مش معنى كده أنه هو بيسبه، لا، بيقول ما عندناش حاجة وصلت لنا عنه. كده واضح يا شباب؟ يعني أنت تثبت وجود رسل وأنبياء غير 25 مذكورين في القرآن؟ طيب تعرفهم؟ تنكر فضلهم؟ تتعلم منهم؟ لا. تعلم منهم ايه؟ اتعلم منهم ايه؟ تعال يا شباب بدأنا نشرح في آخر الإجماع، عندك في الورقات في آخر الإجماع ايه؟ وقول الصحابي ليس بحجة على غيره على القول الجديد. عندك هذا الكلام في أين الورقات؟ قول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. قول الجديد قول الشافعي في الجديد. فاحنا بنشرح في معنى قول الصحابي، ويعني هذا السطر هذا ياخذ مننا وقت. ثاني الصحابي مرة أخرى، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات على إيمانه، ولو مر ورأى النبي ولو مرة وكان مؤمنا ومات على إيمانه. لكن عند الأصوليين تعريف الصحابي مختلف، لأنه هو بيتكلم من جهة قول للصحابي، فيقول الصحابي هو من هو الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه علما وفقه. فإن قلت له يعني أنت ترى أن حمزة ليس صحابي، يقول لك هل هناك أقوال في العلوم الشرعية لحمزة رضي الله عنه؟ في أقوال؟ هل هناك قول في الوضوء والصلاة لمصعب بن عمير رضي الله عنه؟ هل هناك أقوال لبعض الصحابة الذين ماتوا في بدر وأحد في مسائل الصيام والزكاة والحج والمواريث والمصعب؟ ما أصلا ما في، لأن أصلا هذه الأمور لم تكن قد شرعت بعد. طيب هل أنت ترى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من خديجة رضي الله عنها؟ لا، عائشة ليست أفضل، عائشة أعلى، عائشة أعلى، لكن أفضل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بالاتفاق رقم واحد، وأعلى أعلى امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة، هي دي سيدنا سيد العالمين. طيب خديجة رضي الله عنها أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عند الأصوليين استفاد إيه من خديجة؟ نهائي. هل لها قول في أي فرع من فروع حتى في الصلاة؟ ما كانت الصلاة فرضت، الصلاة فرضت بعد موت خديجة، الصلاة نفسها فرضت بعد موت خديجة رضي الله عنها. إذا لا يمكن الأصوليون يعتمدون على خديجة رضي الله عنها في شيء نهائي خالص، مع أنها أفضل امرأة في العالم، أفضل امرأة في العالم ما في كلام، ومع ذلك لا يستفيدون منها شيئا. فهنا أنا أريد أوصل لك فقط إن الأصوليين لهم تعريف يتعلق بنقل العلم الشرعي، فيقول الصحابي هو الصحابي الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتسب منه العلم والفقه. طيب خديجة طالت صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. اكتسبت منه علما وفقها؟ اكتسبت منه علما وفقها غير متعلق بالعبادات نهائي ولا بالتشريعات نهائي، لأنه لم يكن هناك عبادات ولا تشريعات الفترة اللي كانت فيها خديجة، فقط توحيد. وهنا الكلام المادة دي ما لهاش علاقة بعلم التوحيد خالص، علم التوحيد هذا علم مستقل، تمام. فلا فالمنقول الآن هو الكلام في الأصول يتناول العبادات، تأصيل العبادات، تأصيل التشريعات، تأصيل المواريث، تأصيل كذا كذا، كل هذا الكلام كان بعد موت خديجة، فيكتسبت منه علما وفقها. هذا العلم والفقه في الثمان سنين الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلق بعلم واحد فقط، وهذا احنا نتكلم في علم آخر. كده واضحة؟ يبقى إذن هذا التعريف الصحابي الفقيه المجتهد الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتسب منه العلم والفقه، لو جينا نطبقه على حمزة رضي الله عنه أو على خديجة رضي الله عنها أنا أقول لا تطبق، لأن التشريعات والعلوم والفقه كل هذا كان بعد موت خديجة رضي الله عنها، وكان أيضا بعد موت حمزة باستثناء الصلاة رضي الله عنه وكذا، فلا تدخل هنا. يبقى الكلام على الصحابي الذي طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكتسب منه علما وفقها متعلق بعموم التشريعات. طيب، وبالتالي الأصوليون لو جيت تقول له الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولو مرة واحدة يقول لك هذا لا يلزمني، لا أرده، ولكن لا يلزمني أنا لأن الرؤية مرة واحدة لا تكسب علما وفقها، ممكن يتعلم حاجة لكن كان على علم دائم وفقه دائم ما في أبدا. قال فالصحابي الفقيه هو من اشتهر بأن له اجتهادا وآراء فقهية معروفة. لو ترى تنازع مثلا ابن عباس وزيد بن ثابت في مسائل المواريث تنازع رهيب جدا، ومسائل 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 ومسائل، دول كبار علماء الصحابة رضي الله عليهم. طيب، إذن نحن نتكلم في عنوان اسمه إيه؟ قول الصحابي. قول الصحابي هو ما قاله اجتهادا منه، هذا المقصود بقول الصحابي في أصول الفقه، لأن قول الصحابي يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مش في الأصل، وفي الأصول ده في الحديث، هيبقى قال الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال الصحابي، مش قال الصحابي. يعني مثلا أنت حديث البخاري عن شيخ حميد عن إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى، أنت لا تقول قال البخاري إنما الأعمال بالنية، ما ينفعش كده، ما ينفعش. هذا ليس هذا قول من؟ قول الأصل. لكن إذا قول الصحابي والمقصود به ما قاله من عندي هو لا مما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قاله اجتهادا يعني مذهب له عرف به عنه بقوله أو فعله دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مذهب صحابي لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يبدأ مذهبه واجتهاده هو الصحابي ده، هل هذا ملزم؟ يعني هل هذا حجة؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا حجة، الشافعي قال حجة في القديم، لما ألف المذهب الجديد الرسالة في مصر قال ليس بحجة. هذه عندك أنت القول، الشيخ بيقول إيه؟ بيقول ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني على قول الشافعي في مذهبه الجديد، ومذهبه الجديد مكانه مصر، مذهبه القديم مكانه العراق. طيب نعيد هذا الكلام إن شاء الله بعد ما نصلي.